إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس خاص بالتحريف، وأثر ما وقع للرواة من تحريف على الأحكام الفقهية، وهذا باب لاحب واسع دخل فيه دخن وبدع، ولسيما في باب العقائد. وطلبت منكم التحضير، فما أدري من منكم حضر، وقلنا إن الأمر إليكم. الوقت معنا من فضل الله واسع، وأخونا الشيخ أبو أنس يعتذر بأمر طرأ عليه، فنصيبي واسع يسعف بأن أعرض وأسمع، فأعرض عليكم وما كان هذا في البال تعريفات سريعة، والتأريخ التحريف والتصحيف، وبعض العبارات المتقدمين من المحدثين والفقهاء، وأذكر لكم بعض الأمثلة، ثم نسمع منكم إن شاء الله. وحتى أرتب مادتي منذ البداية للآن، أذكركم بأسئلة الامتحان وسؤال محاضرة الماضية عن إجارة الأرض مقابل المال. تكلمنا عن المزارعة والمساقاة والمحاقلة والمخابرة، وسؤالي عن المحاضرة تأجير إجارة الأرض للزراعة مقابل المال، ما هو حكم ذلك؟ هذا سؤال الامتحان، وهو السؤال الثالث. الأول مواطن ذكر البخاري للحديث، الحديث الأول لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، والثاني كان سؤال الامتحان الثاني في قول هند إن أبا سفيان رجل شحيح، هل هي مدعية أم مدعى عليها؟ والسؤال الثالث تجار الأرض مقابل المال، هل هذا مشروع أم ممنوع مع الدليل؟ وأما التحريف فالأقدمون يستخدمون التحريف والتصحيف بمعنى، تفرق بينهما ابن حجر في النخبة فميز الحديث محرف عن المصحف، والتصحيف تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى الذي وضعه واضعه. وأما التحريف فإنما يكون بتغيير الحرف، فمثلا حنان أو حيان أو حبان أو حبان، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تصحيفا، وهو كثير عند المشتغلين بعلم الحديث، وأفرده غير واحد منهم بالتصنيف، بل أفرده أبو هلال العسكري في كتابين، أحدهما في مجيليد والآخر مطبوع في 3 مجلدات. وإصلاح غلط المحدثين للخطابي أيضا من هذا الباب. التصحيف يكون في الحرف، الرسم الكلمة مشترك والأحرف تختلف، حمام حبان حيان، رسم الكلمة واحد والحروف مختلفة، فهذا يسمى تصحيفا. وأما التحريف أن يتغير رسم الكلمة. احتجم رسول الله في المسجد بينهما إيش؟ بينهما هذا ماذا يسمى؟ تغيير بالحرف، هذا يسمى تحريفا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، نهى النبي عن القراء، القزع والقراء بينهما إيش؟ تحريف لتصحيف، ماذا بينهما؟ تحريف القرء والقزع، ماذا بينهما؟ تحريف التصحيف، الحرف ماذا يسمى؟ تصحيفا. النقط تسمى عند أهل العلم تصحيفا، ورسم الكلمة يسمى تحريفا. فالقرع القزع أو القرع القزع الكلمة هي هي لكن حرف، مثل الباء والياء والنون في رسم حبان أو حياء أو حيان أو ما شابه. وقلت لكم إن المتقدمين لا يفرقون بين التصحيف والتحريف، ولذا سأذكر على مسامعكم بعض النصوص فيها ذكر التصحيف على التحريف. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، ومن قبلنا حرفوا كما قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وتحريف واقع في شريعتنا، وخاض فيه أهل البدع، وستأتي عرضا بعض الأمثلة في التوحيد. ومن بديع ما وقفت عليه كلام لشيخ الإسلام في أوائل قضاء الصراط المستقيم في الأول 75 يقول: وقال الله تعالى في صفة المغضوب عليهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ووصفهم بأنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. والتحريف فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل، أن تحرف المعنى وهو تحريف التأويل، أو أن تحرف الألفاظ. فقال: فأما تحريف التأويل فكثير جدا، وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمة، وأما تحريف التنزيل فقد وقع فيه كثير من الناس يحرفون ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروون الأحاديث بروايات منكرة، وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك، وربما تطاول بعضهم إلى تحريف التنزيل إن لم يمكنه تحريف التأويل، كما فعل المعتزلة في قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، بنصب الله، وكلم الله موسى، فأصبح موسى هو الذي كلم، الله الذي كلم. وهذا يرد قول الله: فلما كلمه ربه. والتحريف والتصحيف واقع في الأشعار، في الأشعار والأخبار والآثار والعلماء، وواقع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يذكر من التحريفات حمل بعض كلام الشافعي في وجوب النطق بالنية على ما بينته في كتاب القول المبين. وكذلك من لطيف ما يذكر أن الشافعي قال: يستحب أن يكون المؤذن صيطا، فحرفها هذه الكلمة صيطا، حرفه بعض متأخري الشافعية فقال صبيا، أن يكون صبيا، صيطا وصبيا متشابهات. ومن العجيب أنه سئل لماذا صبي، قال: حتى يحسن الصعود على درج مأذنة. من أقدم ما وقفت عليه من كلام للحاكم في المعرفة أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب معرفة علوم الحديث صفحة 150، قال بعد كلام: صحف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان. إذن عمر وعمر هذه قلنا عنها إيش، تصريف ولا تحريف؟ تحريف، لكن سماها تصريفة. قال: صحف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان، وفي جابر ابن عتيك، وإنما هو جبير ابن عتيك، وفي عبد العزيز ابن قرير ابن قرير. قال: وإنما هو عبد العزيز ابن قريد، وعبد العزيز ابن قريد هو الأصمعي. ثم قال الحاكم عاقب كلام الشافعي، قال الشافعي: حرف أو صحف مالك، وذكر هذه الأسماء. قال الحاكم وهو شافعي: ولكن العلم حقائق، فالعلم لا يقبل الهمود ولا الجمود. قال: قوله، أي قول الشافعي رحمه الله، صحف مالك في عبد العزيز بن قريب، إنما هو ابن قريب، هذا خطأ، وهو عبد العزيز بن قريب ابن قريب بلا شك، لأن مالكا لم يروي عن الأصمعي، وهو أصلا هو عبد الملك بن قريب، ليس عبد العزيز، عبد الملك بن قرير أو عبد الملك بن قريب، فإن مالكا لا يروي عن الأصمعي، وعبد العزيز هذا وهو ابن قرير أو عبد الملك ابن قرير قد روى عنه مالك. وهذا كما ترون من التحريف الأسماء والرواة، ووقع تحريف في الألفاظ والأحكام الفقهية تبني على تحريف الألفاظ. ومن أقدم ما وقفت عليه عبارات الإمام مسلم في كتابه العظيم التمييز، ذكر فيه صفحة 170 قال: وكما روى آخر فقال: إن أبغض الناس عند الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرفة، والحديث ملحد في الحرم، فحرف فقال ملحد في الحرفة. وقال فيه صفحة 187 بعد كلام: وابن لهيعة المصحف في متنه المغفل في إسناده روى حديث إن النبي احتجم في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها. والصواب إن النبي احتجر في المسجد بخوصة أو حصير يصلي فيها. احتجر أي اتخذ حجرة مكانا خاصا للصلاة فيه، ففرشه بخوصة. فالنبي احتجر، وابن لهيعة قال إيش؟ قال احتجم. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تحريف، هذا يسمى تحريف. وقفت حقيقة على أقدم من هذه الأشياء، وجدت أيضا عند الحاكم في المعرفة صفحة 146 يذكر بإسناده إلى ابن أبي حاتم الرازي يقول: سمعت أبي يقول لأبي ذر: حفظ الله أخانا صالح بن محمد البغدادي. ماذا يلقب صالح بن محمد؟ من يعرف؟ جزرة، يلقب بجزرة. قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد البغدادي لا يزال يضحكنا شاهدا وغائبا. كتب إلي أنه لما مات محمد بن يحيى الذهلي، وهو قرين، قرين من؟ ابن الذهلي، قرين البخاري ومسلم، صاحب فتنة خلق القرآن مع البخاري. قال: لما مات محمد صاحب أي كتاب؟ صاحب أي كتاب؟ الذهلي، الزهريات، الأحاديث المعللة التي رواها الزهري، بقيت منه قطعة يسيرة في الظاهرية وطبعت حديثا في جزئين. قال: لما مات محمد بن يحيى الذهلي أجلس للتحديث شيخ لهم يعرف بمحمش، فحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا عمير ما فعل البعير، يا أبا عمير ما فعل البعير. في الحديث صحيحين، حديث أنس بن مالك: يا أبا عمير ما فعل النغير، البعير والنغير الرسم واحد، لكن النقط اختلفت. قال هذا محمش قال: وإن النبي قال في مجلسه بالتحديث، قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تصحب رفقة فيها خرص، لا تصحب رفقة فيها خرص. الحديث إيش؟ لا تصحب رفقة فيها جرس، فيها جرس، وهو قرأها خرص. التصحيف كثير ويقع للسمع أحيانا، كان لا يسمع التلميذ المملي أو الشيخ، فيسمع كلمات فتشتبه عليه بأسماء أخرى باسم قريب منه في النطق، فهذا يسمى عند العلم التصحيف في السمع. وقد يقع التصحيف في البصر، ومثل عليه الخطيب في كتابه الجامع الجزء الواحد الأول صفحة 215 فأسند إلى محمد بن يونس الكديني قال: حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل. مؤمل بن إسماعيل صاحب من؟ صاحب الإمام الثوري، صاحب سفيان. فقال: حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ عليه رجل من المجلس قال: حدث 77. يقول: حدث 77 فضحك مؤمل فقال الفتى من أين؟ قال من أهل مصر. فقال شعبة إنما هو حدث شعبة عن سفيان 77 قال إيش؟ قال حدثنا 77 سبعة عن 70 سبعة شعبة و70 سفيان لأن الأقدمين يكتبون سفيان دون الألف المخطوطات سفيان دون الألف فتصبح بدل ما يقول حدثنا شعبة عن سفيان قال حدثنا 77 هذا التحريف في إيش؟ في البصر. أما التحريف في السمع كان يكون الاسم واللقب أو الاسم واسم الأب على وزن اسم آخر أو لقبه أو اسم آخر واسم أبيه والحروف مختلفة شكلا ونطقا فيشتبه على المستمع. كان يكون الحديث وقد وقع هذا في جملة من الحديث والأمر يحتاج لتخريج وتطويل نفس الطرق ولست بسبب ذلك. فمثلا وقع لبعضهم حديث لعاصم الأحول فسمعه بعضهم فظنه عاصم الأحول ظنه واصل الأحدب المهم بعيد عاصم الأحول فقال واصل الأحدب وسمى هذا الإمام الدارقطني بتصحيف السمع. وقد يقع في اللفظ أيضا ومن عجيب ما يذكر من المحدثين يكثر التصحيف هذا سؤال ما الرأي أو أحصر السؤال بطريق آخر نريد تصحيفات شعبة في أي الأشياء وتصحيفات وكيع في أي الأشياء هذا سؤال امتحان وكيع يصحف في أي الأمور وشعبة يصحف في أي الأمور اقرأ وترجم وكيع ابن الجراح وترجمة شعبة بن الحجاج وتعرفون تصحيفاتهم والجواب في كتاب العلل للإمام أحمد. فمثلا أسد الخطيب في الجامع الأول 222 أنه ذكر حديث معاوية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الخطب مثل تشقيق الشعر. قال أبو معين وهو الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري شهدت وكيعا يروي هذا الحديث ويقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب. قال فقلت له الخطب يشققون الحطب لعن رسول الله الذين يشققون الحطب. فقال قلت له الخطب. وقد يقع التصحيف المعنى وهذا الذي نريد أن نصل إليه من خلال المقدمة السابقة. وقد يقع التصحيف في المعنى فالإنسان قد ينطق قد يلفظ اللفظ والنطق بها وضبطها ولكن يخطئ في ثانية أو ينزلها في غير منزلها كما وقع لشيخ من شيوخ الإمام مسلم وهو أبو موسى الزمن. من يعرف اسم أبو موسى الزمن؟ أخوانا أبو رسولنا مسلم. ما اسمه أبو موسى الزمن؟ من يعرف؟ تفضل. محمد ابن المثنى العنزي. محمد ابن المثنى العنزي. فقال أبو موسى الزمن محمد ابن المثنى العنزي ذات يوم نحن قوم لنا شرف نحن من عنزة وصلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم والعنزة هي الحربة التي تنصب بين يدي من يصلي. فتوهم أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى قبلتهم. ومن أعجب من هذا التصحيف تصحيف ذكره الحاكم في صفحة 148-149 من كتابه معرفة علوم الحديث. وقع تصحيف في هذا الحديث أعجب من التصحيف الذي وقع لأبي موسى الزمن. قال زعم أعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى استقبل عنزة وشاة ووضعها بين يديه. يعني من السنة أن تجعل الشاة إيش؟ أن تجعلها سترة. فصحف إلى عنزة ثم رواه على المعنى بوهمه فأخطأ مرتين. من الكلام القديم والذي له صلة بما نحن بصدده كلام الخطابي في كتاب إصلاح غلط المحدثين صفحة 28، قال نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة وعن التخلف عنها، قال يرويه كثير من المحدثين عن الحلق قبل الصلاة ويتأولونه على حلاق الشعر. قال الخطابي وقال لي بعض مشايخنا لم أحلق رأسي قبل الصلاة يوم الجمعة منذ 40 سنة بعدما سمعت هذا الحديث. نهى النبي عن الحلق يوم الجمعة، والحديث عن الحلق يوم الجمعة. قال أبو سليمان وهو الخطابي إنما هو الحلق. ومن هذا الباب أيضا ما استدل به بشر بن يحيى بن حسان على إسحاق بن إبراهيم بن راهوي لما وقع بينهما مناظرة حول الاحتجاج بالقرعة، هل القرعة يحتج بها أم لا؟ والقرعة حجة وردت في 6 أحاديث كما قال الإمام أحمد وفي آيتين من كتاب الله، فساهم فكان من المدحضين إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وكذلك في عدة أحاديث. فاستدل بشر ابن يحيى ابن حسان على إسحاق بمنع القرعة بقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرعة جمع قرعة، فقال له إسحاق نهى النبي عن قزع، نهى النبي عن قزع، ففهم فقرأ هكذا. التصحيف من خلال الأمثلة الماضية له أثر في الأحكام الفقهية، وهو كذلك له أثر عظيم حتى في باب التوحيد في التفسير، وهو الذي سمى شيخ الإسلام تحريف إيش؟ تأويل. بل قد يقع بعض المبتدعة بتحريف التنزيل، يحرف التنزيل حتى ينصر بدعته، وقد يقع من باب ما مضى أشياء لها أثر في التوحيد. وفصل ذلك الحاكم في المعرفة في حديث أبي هريرة الذي فيه وهو في الصحيحين إن لله 99 اسما، ووقع ذكر وسرد لهذه الأسماء خارج الصحيحين، وقع السرد عند الحاكم وقبله الترمذي، وهذا السرد على الراجح من أقوال المحدثين أنه مدرج من إدراج الوليد بن مسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومما وقع في الأسماء الحافظ المقيت، وبين الحاكم بكلام طويل أن المقيت تصحيف المغيث، أن المقيت تصحيف المغيث، وصواب الحديث الحافظ المغيث وليس الحافظ المقيت. ومن أعجب ما وقعت عيناي عليه من تحريف كان بسببه رمي لإمام عظيم من أئمة السنة بالإرجاء من الأقدمين، وهو الإمام الجبل ابن عبد البر، فقد حرفوا لفظا، حرف بعضهم لفظا من ألفاظه فطوله الإرجاء، كما وقع لغير واحد من غير الموفقين في هذا الزمان، فحرف معنى أو معاني فتاوى ولوازم فتاوى لشيخنا الإمام الألباني في هذا الزمان فقوله وافترى عليه بالإرجاء. فكلام ابن عبد البر يذكر الإمام أبي حنيفة، ومرض ذكر الإمام أبي حنيفة واتهامه بتهمة الإرجاء يقول، ودققوا معي، يقول في كتابه التمهيد في الجزء 14 صفحة 14 14 إلى 14 يقول من الطبعة المغربية، كان التعليق لصاحب طبعا المغربية يقول: وأما الإرجاء فالمنسوب إليه لمن؟ يعني حنيفة. فالمنسوب إليه فقد كان غيره فيه أدخل وبه أقول. فقد كان غيره غير من؟ فقد كان غير أبي حنيفة فيه أدخل وبه أقول. فالمحقق في طبعة المغربية الأستاذ سعيد أعراب قرأها وبه أقول، فقد كان فيه أدخل، قال ابن عبد البر يقول وبه أقول، تعلق على هذه المقولة بقوله في الهامش، وهذا واضح من ابن عبد البر القول بالإرجاء كما لا يخفى. قلنا لا يخفى، يخفى لماذا؟ لأنه في الجزء التاسع صفحة 238 إلى 244 يرجع على المرجئة وينصر مذهب أهل السنة، فالأمر يخفى والأمر مشكل. فهو قرأ وبه أقول تحرفها إلى إيش؟ أنصحها إلى به أقول. ومن أوضح الأمثلة على التصحيفة كذلك ما وقع لشيخ من مشايخ مسلم وهو الإمام سعيد بن منصور صاحب السنن، وسننه المطبوعة ناقصة تبع قسم التفسير منها حديثا، ووصل فيها المحقق حفظه الله إلى سورة يوسف ولم تتم بعد، والقسم الأول يشمل النكاح والطلاق والجهاد، وما عدا هذا القسم مفقود. فوقع في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، ووقع من صفاتهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فحرف سعيد بن منصور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون فجعله ولا، حرف لا يسترقون الحديث ايش؟ لا يسترقون، هو رواه ولا يرقون، رواه ولا يرقون، حرف يسترقون الى يرقون. والممنوع طلب الرقيا، اما فعل الرقيا فليس بممنوع على ما فصله شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الجزء العاشر صفحه 182 328، وابن القيم في الهدي النبوي الجزء الاول صفحه 495 497. اما بعد، نبدا الان بعرض الاحكام الفقهيه على الابواب، نبدا الان بعرض الاحكام الفقهيه على الابواب. ابدا معكم، وين ابو زياد؟ اخونا ابو زياد معنا؟ يا اخونا ابو زياد يظن ان محاضرتنا الثانيه ما جابت. من منكم عنده مثل على الطهاره؟ طهاره في امثله؟ طيب الصلاه طهاره، تفضل اسمعنا وانجز واسرع.
كتاب من كتاب الطهاره المسح على الراس يوم النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسح رأسه، امسح رأس اليتيم، امسح رأسه من له أب هكذا إلى مؤخر رأسه. الألباني رحمه الله حديث موضوع.
خلاص حديث موضوع، ما نبني عليه حكما، نريد حديث صحيح وقع فيه تحريف. الشيخ ناصر تكلم عن هذا في الإرواء وأحال على تعليقه على كتاب الإحكام لعبد الحق الشويلي، شيء كتاب الاحكام العقل شويه لم يطبع بعد. والارواء اين؟ معك جزء صفحه بالارواء؟
لا شيخنا،
معي الضعيف. هذا رقم
1072،
ينظر هذا المثل في الضعيف 1072، لكن حديث موضوع لا يفيدنا. طيب نرجع للصلاه، هات يا هاني. أحسنت، هذا التحريف معتمد القائلين بسنية الجمعة القبلية، هذا التحريف معتمد القائلين بسنة الجمعة القبلية. فعندي ابن ماجه من حديث سليك الغطفاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين قبل أن تجيء فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز بهما. قال أبو شامة في كتاب الباعث قال بعض من صنف في عصرنا قوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة قبلها وليس تحية المسجد، كأنه توهم أن معنى قوله قبل أن تدخل المسجد أي أنه صلاهما في بيته قبل أن تجيء، أي صلى الركعتين قبل دخول المسجد. قال أبو البركات بن تيمية في كتابه المنتقى قبل أن تجيء قوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة للجمعة وليست تحية المسجد. قال حفيده شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم قال هذا غلط، والحديث في الصحيحين عن جابر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال صليت؟ قال لا، فصلى ركعتين وقال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز بهما. فهذا هو المحفوظ في الحديث. وأفراد ابن ماجه يعني انفرادات ابن ماجه عن أصحاب الكتب في الغالب غير صحيحة. وقال الإمام المزي، والمزي إمام كبير، صاحب إيش المزي؟ ما اسم كتب المزي؟ لم يؤلف إلا كتابين، لكن كل كتاب من كتبه تزن وزنها ذهبا. إذا ابن السبكي كان يقوف المشايخ، ابن السبكي تاج ابن التقي كان يقوف المشايخ، وكان من المشايخ في ذاك الزمان الذهبي وابن القيم والمزي. فكان يسأل، كان الأب يسأل ابنه من أين جئت؟ فيقول لهم عند الذهبي من عند ابن القيم، قال فيسكت. قال فلما أقول له جئت من عند المزي فكان يقول ذلك الشيخ ذلك الشيخ. أي نعم رحمك الله. قال المزي هذا تصحيف من الرواة، أصليت قبل أن تجلس فغلط فيه الناسخ، أصليت قبل أن تجلس الحديث وليس أصليت قبل أن تجيء. أصليت قبل أن تجيء يكون إيش؟ يكون القول بسنة الجمعة قبلية، وأصليت قبل أن تجلس يكون صلاة إيش؟ تحية المسجد. والذي يدخل الذي دخل لما الأسدي غطفان وصلى ركعتين جلس أولا وصلى ركعتين ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قم. لكن الرواية صليت قبل أن تجيء غلط، صوابها صليت قبل أن تجلس، لعله صلى في مكان ثم جاء. فالنبي تأكد صليت قبل أن تجلس؟ قال لا، قال قم فصلى ركعتين. وهذا يدلل على بطلان ذاك الحديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام، هذا يدلل على بطلان هذا الحديث. ولذا يقول ابن القيم ويدل على صحة هذا أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد. يعني لو نظرنا لتبويبات العلماء في حديث سليك الغطفاني بما في ذلك صحيح مسلم وغير ذلك من كتب الأحكام ما وجدنا واحدا منهم بوب على هذا الحديث بصلاة سنة الجمعة القبلية. هل يوجد باب في البخاري باب صلاة سنة الجمعة القبلية وبعدها؟ يوجد باب. طب ماذا يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا كما زعم بعض المبتدعة قال البخاري قال باب الصلاة قبل سنة الصلاة قبل السنة قبل الجمعة وبعدها، دل هذا على أن أحاديث الصلاة السنة القبلية مشروعة ولكنها ليست على شرطه. هل هذا التوجيه صحيح؟ باطل. لماذا باطل؟ تفضل. قال ابن حجر ما ذكر البخاري هذا التبويب ولم يورد تحته حديث إلا ليبين أنه لم يصح شيء عنده. هل هذا مؤيد؟ بوب البخاري في صحيحه باب الصلاة قبل العيد، باب الصلاة قبل العيد ولم يذكر شيئا، دل ذلك على أن منهجه فيما لم يصح عنه أنه ليس على شرط صحيح، وإنما على شرط أصل الصحة، فأصل الصحة منتفية وليست على النفي لشرط الصحيح. طيب مثال آخر على الصلاة، مثال آخر تفضل. ركعتين قبل السفر، هات أعطينا. أعطينا ماذا الحديث إيش؟ هذا خطأ في تصحيح اسم الراوي، هل هو تابع عن صحابي؟ والحديث ليس له صحابي وإنما هو صاحبه تابعي. فنريد نبقى في تحريف الأحكام، يعني اسم صحابي حرف اسم تابع اسم صحابي، الحديث غير ثابت، الحديث مرسل، فحرفه بعضهم فجعله اسم صحابي فأخذ حكما من تحريف راوي. هذا تحريف ايش سميناه احنا في الدرس؟ سميناه تحريف في الاسماء في الرواة، نحن نريد تحريف في الالفاظ والاحكام في الصلاة. طيب اذكر لكم ما عند الدارقطني، عند الدارقطني اسند من طريق عطاء بن ابي رباح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في الصلاة ويتم، كان يقصر في الصلاة ويتم. هذا الحديث استنده صحيح. عائشة تأولت وذكر عروة في صحيح البخاري أنها لما أتمت تأولت كما تأول عثمان، تأولت إيش؟ إمامها، وتأولت ترك قصرها للصلاة كما حصل مع عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر في الصلاة ويتم، لو أنها روت أن رسول الله كان يقصر ويتم هل تكون متأولة؟ هل تكون متأولة؟ لا، وإنما هذا تصحيح. وصوابه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر في الصلاة وتتم وليس ويتم. وتتم يرجع لمن؟ يرجع لعائشة، فكان الرسول يقصر وكانت هي تتم، فالإتمام يرجع إلى عائشة، ولذا صح عنها كما قال ابن أخيها عروة ابن أختها عروة بن الزبير ابن من عروة؟ من أسماء، وعائشة تكون خالته، فقال تأولت، يقول تأولت كما تأول عثمان، وهذا ثابت في الصحيحين عن عروة. عثمان بماذا أتم؟ عثمان بماذا ترك القصر؟ بماذا تأول عثمان القصر؟ قول عروة تأولت كما تأول عثمان يدلل على خطأ ذاك القول الذي يقول إن عثمان أتم الصلاة لأنه تزوج في مكة وكان له بيت فرأى نفسه مقيما وغير مسافر. إن صح هذا عن عثمان فكيف يصح عن عائشة؟ ما يصح أبدا، صحيح؟ ولذا ذكر الحافظ الفتح بإسناد صحيح عن عثمان لما قام عليه ابن مسعود وأنكر عليه الإتمام وقال لقد صليت خلف رسول الله ركعتين وصليت خلف أبي بكر ركعتين وصليت خلف عمر ركعتين وهانذا أصلي أربع فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان إن الخلاف كله شر. قال عثمان وهذا هو تأويله، قال حضر معنا الموسم أعراب فأخشى أن نرجع ويظن أن الصلاة أصبحت ركعتين، قبل الموسم عرب. فهذا الذي تأول عثمان وتأول إيش مع وتأولت هذا إيش أيضا عائشة رضي الله عنها. تأولته عائشة ظنت أن الناس الذين ينظرون إليها يظنون أن الصلاة ركعتين. ومن باب التحريف الصلاة أيضا صلاة القيام. صلاة القيام فعند داود أن عمر ابن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أرق أبي رضي الله تعالى عنه. انظر الآن تحريف علماء الحنفية أو متأخري تحريف متأخري الحنفية، حرفوا لفظة إن عمر جمع الناس على أبي فكان يصلي لهم 20 ليلة فجعلوها 20 ركعة فجعلوها 20 ركعة. في النسخ المعتمدة الصحيحة العتيقة الموثوقة المقابلة المعتمدة من سنن أبي داود بسائر مروياته صلى بهم 20 ليلة. ففي غير طبعة من الطبعات التي ظهرت في الهند وأشرف عليها متعصبو الحنفية جعلوا الحديث صلى بهم 20 ركعة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين ولا سيما عمر بن الخطاب إلا صلاة 11 لم يثبت عنهم أبدا أنهم صلوا 20. ومن زعم أن عمر صلى 20 إنما قام هذا الزعم على هذا التحريف، قام هذا الزعم على التحريف الوارد في سنن أبي داود. وقد ألف بعض المعاصرين رسالة في بيان أن الثالث في سنن أبي داود وأن النسخ العتيقة منه إنما هو ليلة وليس ركعة. وقد بينت في كتابي السلفيون وقضية فلسطين الطرق والألفاظ التي ثبتت عن عمر، ومن ينظر بعين الإنصاف ويحكم قواعد أهل الصنعة الحديثية يتبرهن له بيقين من غير ظن ولا تخمين أن الثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى 11 ركعة ولم يصلي 21 ركعة وإنما صلى 20 ليلة. بقي شيخ راه من عنده تفضل.
في مصنف ابن أبي شيبة في وضع الرجلين في الصلاة قال كان يضع اليمنى على اليسرى فزادوا تحت زادوا
يعني ما حرفوا زادوا زادوا ما حرفوا تحت السرة وارد عن علي وفيه راو لعله أبو مصعب الواسطي متروك بإجماع المحدثين فلم يصح شيء عن علي رضي الله تعالى عنه، بل روى بعضهم في تفسير قول الله فصلي لربك وانحر أنه قال القبض على اليمين اليمين بالشمال ووضعهم على الصدر. أما الروايات التي فيها الوضع اليدين تحت السرة فهذا لم يثبت على تفصيل ذكرناه في شرح صحيح مسلم. في أمثلة أخرى نعم صلاة ركعتين بعد السعي نجعله للحج نجعله للحج هل من تفضل؟ رسول الله إذن الصلاة مقبولة حتى إيش؟ حتى تطلع، حتى يطلع الفجر. فالصلاة تبقى مقبولة أي قيام الليل والدعاء لطلوع الفجر وليس لطلوع الشمس كما وقع لبعض المغفلين أو بعض من يضبط هذا الحديث. وتمييز الأحاديث والألفاظ صنعة المحررين المدققين المخرجين، والذي يقرأ سلسلة ضعيفة خاصة لشيخنا يجد أنه أودع عشرات الأحاديث من أجل ألفاظ معين، أصل الحديث محفوظ ولكن الضعف يكون بسبق وهم أو ما شابه. وأكثر من مرة ذكرنا لإخواننا أن الصعب والشاق في علم الحديث ليس بيان كذب الكذاب وإنما بيان خطأ الثقة، فكذب الكذاب يظهر وهو معروف، أما خطأ الثقة فهذا الذي يحتاج إلى بحث وفتش وتخريج وتدقيق ونظر وفهم. وممن اعتنى بمثل هذه الأمور عناية قوية ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، والحافظ الناجي في كتابه عجالة الإملاء المتيسرة في تعقباته على المنذر في الترغيب والترهيب. طيب مثل آخر، صلاة، هل من مثل في الصلاة؟ هات يا بانس وارفع صوتك. ذكرناه مما فاتك، ذكرناه قبل أن تجي، لا قبل أن تجلس. نعم، هل من مثل آخر؟ نعم، هل إيش عفوا؟ الصلاة أكثره. ذكرناه وقلنا هذا التحريف في اسم الراوي أنا وصحابي وتابعي ما شاء الله. طيب ناتي للحج، هات يا عبد الرحمن ماذا عندك؟ ناتي للحج وتحريف وقع لابن همام، وابن همام يا إخوة له كتاب اسمه فتح القدير شرح الهداية، والهداية شرح كتاب اسمه البداية، والبداية من المتون المعتمدة في فقه الحنفية، شرحه المرجناني في كتابه الهداية وهو مطبوع في مجلدين وهو من الكتب المعتمدة عند علماء الحنفية، وقل من اشتغل بالشروح بالتخريج المطول، ومن أجود وأحسن من اشتغل من الحنفية بالحديث ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية، وكذا العيني صاحب أمة القاري في كتابه البناية، في كتابه البناية، فكلاهما كتاب حديثي يفرح به طالب العلم. وهنالك للكنوي الإمام الشاب كتاب مطبوع في عدة مجلدات في باكستان فيه تخريج حديث أيضا الهداية، وكله صنعة حديثية. وشيخنا كثيرا ما ينقل من فتح القدير وله به صلة وعناية قوية تظهر في كتبه. الآن هل يسن صلاة ركعتين بعد الطواف؟ نعم، بقول النبي لكل أسبوع ركعتان، كل سبع أشواق له ركعتان في أي ساعة من ليل أو نهار كما ورد في أحاديث أخرى. لكن الآن هل يسن صلاة ركعتين، هل يسن صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي؟ هل يسن؟ هل نبحث بعد الفراغ من السعي، بعد أن نسعى، رجل طاف فصلى ركعتين ثم اشتغل بالسعي ففرغ من سعيه فإن كان متحلل، هل يسن في حقه أن يصلي ركعتين؟ الآن في تحريف، وهذا خلاف التحريف الواقع في التشهد، فذاك من أخطاء الرواة، الرواة يهمون، فعبد الرزاق وهم فذكر الإشارة بالسبابة بين السجدتين الإشارة بالسبابة بين السجدتين، باب الرواة وهما، فذكر البسملة قبل التشهد بسم الله تحيات لله، وذكر هذا التحريف وهذا الخطأ الإمام مسلم في التمييز. لست هذا مبحثنا، مبحث التحريف. بعض الرواة أخطأ فذكر التشهد بعد سجود السهو، هذا لها لما يخطئ الإمام والمأموم المصلي فيجلس يطيل السهو، هل يسمى في حقه يتشهد ويصلي الصلاة الإبراهيمية ويسلم؟ لا. وذكره بعض المحدثين بعض الرواة وهما، وبينت هذا بالتفصيل في كتاب القول المبين. الآن نبحث في التحريف، فحرف أو وقع الحديث محرفا بمن؟ ابن همام. فنسمع كلام ابن همام بفتح القدير.
شيخ عبد المطلب بن أبي وداع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يقادب الركن، صلى ركعتين في حاشية المطار وليس بينه وبين الطواف أحد. ابن همام صح وقع التصحيح للإمام ابن همام في لفظ الحديث، فقال في قياس ركعتين بعد السعي، قال ولا حاجة إلى هذا القياس إذ فيه نص، وهو ما روى المطلب بن أبي وداعة ذكر الحديث ولكن ذكر حين فرغ من سعيه.
الحديث عند أحمد بن ماجة من حديث المطلب بن أبي وداعة، وفي هذا الحديث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه. شو يعني من سبعه؟ سبع أشواط. قال جاء حتى يحاذي الركن فصلى ركعتين. فابن الهمام وقع له الحديث عند ابن ماجة إيش؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه. فرق بين سبعه وسعيه. إذا فرغ من سعيه جاء فصلى ركعتين، فاحتج بمشروعية صلاة الركعتين بعد السعي برواية وقع فيها تحريف وتصحيح. تصحيح على التفريق الذي ذكرناه، وقع فيها تصحيح. وفاتني أن أذكر لكم مقولة ابن حجر في كتابه النزهة، فابن حجر فرق في النزهة فقال إن كانت المخالفة في نزهة النظر في النخبة عفوا النخبة والنزهة له، لكن هو قال في النخبة، قال إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. قال إن كان ذلك بالنسبة إلى إيش؟ إلى النقط فالحديث يكون المصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل احتجم هذا يكون إيش؟ يكون الحديث المحرف. يعني ابن لهيعة حرف مع أن مسلما قال إيش؟ صحف. وأول من وقفت في كلام له على التفريق بين التصحيف والتحريف هو الحافظ ابن حجر، ودل ذلك على إمامة له في هذا الفن رحمه الله تعالى. فحتى إذا فرغ من سبعه أو من سعيه، هذا سعيه محرف ولا مصحف؟ مصحف. هذا حديث مصحف. من الحديث التي تحركها الشيعة الميراث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا نورث ما تركنا، قال إيش؟ قال ما تركنا إيش؟ صدقة. قال ما تركنا صدقة. من منكم يشكل لي صدقة؟ هل هي إيش؟ فضل أخ أحمد. ما تركنا صدقة. ما يا رب ما تركنا صدقة؟ مبتدا وخبر. ما لا معنى ما الذي؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، لا أحد يرثنا، وقال النبي هذا قاله في حديث من؟ في حديث أبي بكر لما وقع خلاف بينه وبين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبت ميراث أبيها، فما أعطاها أبو بكر؟ لماذا لم يعطيها أبو بكر؟ أنه ما ترك شيئا، لأن النبي لا يورث. قال لا نورث. قال النبي ليش؟ لا نورث، ما تركنا لنورث. إيش هذا كلام يمين؟ الأنبياء. طيب الروافض الآن يلعبوا تقول طيب وأين قول الله عز وجل وورث سليمان داود وين راحت؟ ثم نقول لهم العلم، الميراث العلم، وكقول أبي هريرة إن ميراث محمد يوزع في المسجد. فهل النبي ميراث؟ نعم. ما ميراثه؟ العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال لا نورث، إن ترك الأنبياء شيئا من بعدهم من أقاربهم لا يأخذونه، لا نورث. ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة. وفي رواية عند مسلم في الصحيح لا نورث، ما تركنا فهو صدقة. هذه رواية جميلة، هذه رواية تبين باطل المحرف والمصحف. الروافض قبحهم الله ماذا قالوا؟ قال النبي لا يورث. قال أبو بكر قال النبي لا يورث، ما تركنا صدقة. لماذا لم يورث النبي؟ أقول أبو بكر ما ترك صدقة. صدقة إيش إعرابها على كلام الروافض؟ مفعول به. ما تركنا صدقة، لا يورث. النبي لا يورث لأنه ما ترك صدقة، لا يورث لأنه ما ترك صدقة. فالروافض ماذا يقولون؟ يقولون هذا كذب أبو بكر على فاطمة، والنبي ترك وكذا، وترك فدك وترك كذا وترك كذا، فكذب عليها وأكل مالها. قال النبي يقول إيش؟ يقول لا يورث، ما تركنا صدقة، لا ترك النبي. هذا أبو بكر ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال النبي ما لا إيش؟ لا نورث، مش لا يورث، لا نورث. ما تركنا صدقة، ولم يقل ما تركنا صدقة، بدليل رواية من؟ بدليل رواية مسلم. ما تركنا فهو صدقة، ما تركنا الذي، ما هنا بمعنى الذي. انظر الآن إلى دقة الإمام مسلم، إلى دقة الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم. قال هو برفع صدقة، وما بمعنى الذي، أي الذي تركناه فهو صدقة. وقد ذكر مسلم بعد حديث يحيى بن يحيى عن مالك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها رفعته، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نورث، ما تركناه فهو صدقة، ما تركناه فهو صدقة. قال وإنما نبهت على هذا لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه. هذا كلام نووي قديما. فماذا يقول لو أنه رأى، لو أنه رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا؟ مثلا نكاح المتعة، مع النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. من يعرف هذا الحديث أين؟ من يعرف؟ من أخرج هذا الحديث؟ من يعرف؟ ليس للامتحان، للتقرير. هل يجوز للإنسان إن سئل في مثل هذا المجلس إن كان يظن، هل له أن يجيب أمام الأستاذ؟ نعم له أن يجيب، على سبيل أنه إن أخطأ يصوب، أما أمام غير الأستاذ لا يجيب إلا بيقين. نعم. من؟ علي بن أبي طالب. فالحمد لله الذي روى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، الحمد لله. ومن الذي خرجه؟ البخاري. فالحمد لله أخرجه البخاري عن علي. عمر نهى عن المتعة. أي متعة نهى عنها عمر؟ عمر نهى عن متعة البيت، متعة الحج. كان الناس يتمتعون بين الحج والعمرة فيهجرون البيت، ما يأتون البيت إلا في الحج، فنهاهم يتمتعون حتى يأتون إليه سارية بالسنة. فيأتون بروايات أهل السنة التي فيها أن عمر نهى عن المتعة ويلصقونها بإيش؟ بمتعة النساء، فيحرفون ويقول مات النبي والمتعة حلال، وأول من حرمها من؟ عمر. وأول من حرمها عمر. هذا تحريف المعنى، هذا التحريف من تحريف المعنى. ولذا يعجبني كلام الشوكاني في النيل السادس صفحة 99 وهو يتكلم وهو خبير بهم، قال عندما نقل كلام النووي السابق قال: وما ذلك بأول تحريف لأهل تلك النحلة. وما ذلك بأول تحريف لإيش؟ وما ذلك بأول تحريف من أهل تلك النحلة. الحديث المشهور وهو أظهر مثال على الإطلاق في تحريف وأثره على الأحكام فيما يخص المولود، في رواية وقعت لقتادة عند أبي داود، أخرجها أبو داود من طريق حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وفي رواية يوم سابعه، ويحلق رأسه ويدمى. متى يوم السابع يبدأ؟ ماذا نستفيد من كلام يوم سابعه؟ العبرة بسابع المولود. مولود جاء يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحا، الاثنين الساعة العاشرة صباحا في الأسبوع الذي بعده آخر السابع، والأحد الساعة العاشرة صباحا أول السابع، لأن النبي نسب السابع لمن؟ بالولد، قال يوم سابعه، يوم سابع المولود. هذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق حفص عن همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة. هل الحسن سمع عن سمرة؟ من يسمع؟ الحسن لم يسمع من سمرة إلا هذا الحديث، حديث العقيق، كما نصص عليه غير واحد. ورواية الحسن عن سمرة كتاب، والكتاب وجادة والوجادة حجة. الشاهد من هذا الحديث الصحيح أن قتادة قال فيه: ويحلق رأسه، يحلق رأس المولود، قال: ويدمى، ويدمى، يحلق رأسه ويدمى، تشديد المين. فكان قتادة يسأله عن الدم كيف يصنع به، فكان يقول: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أو داجها، ثم توضع هذه الصوفة التي تؤخذ من الشاة، ثم توضع تستقبل بها أوداج الدم أوداج الشاة، ثم توضع على يفخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال إيش؟ قال: يحلق رأسه وإيش؟ ويدمى. قال أبو داود: هذا وهم من همام، ويدمى، وقد خلف همام في هذا الكلام، وإنما قال: ويسمى. قال إيش؟ يحلق رأسه وإيش؟ ويسمى. فرق بين يسمى ويدمى؟ فرق. فكلمة يدمى أوجدت عندنا سنة ما أنزل الله بها من سلطان. اضطر أن نتخيلها وأن نتصورها قتادة بأن يأخذ صوفا يضعها في الأوداج الذبيحة وحتى يسيل الدم من يفوق الصبي على يفوق الصبي ثم بعد ذلك تحلق رأسه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة: كل غلام رهين بعقيقته، كل غلام مرتهن رهين. هل يجوز الشركة في العقيقة؟ يجوز الشركة؟ لا، للحديث كل مولود ايش. طب هل يجوز الجمع بين الأضحية وبين العقيقة؟ لو واحد جاء يوم السابع ولد وكان يريد أن يحج، أو سابع ولده يوم العيد تضحى فيريد أن يذبح نسك الدم في الحج، أو يذبح إيش؟ يذبح العقيقة مع إيش؟ مع الأضحية، هل هذا يجزئ؟ طب لا، لأن الأضحية تقبل الشركة وهذه لا تقبل الشركة، تلك تقبل هذه لا تقبل. كل مولود مرتهن بعقيقته قال الحديث يحلق رأسه، وقال إيش؟ ويسمى ويسمى يسمى متى الولد؟ سام. وعن النبي سمى إبراهيم قبل السابع، مع أن النبي سمى إبراهيم قبل السابع فلا حرج أن تحضر اسما لمولودك قبل السابع، ولكن تشهره في السابع، تجمع بين الحديثين، تجمع بين الحديثين، والله تعالى أعلم. قال ابن القيم وقبلها مقولة لجمع من العلماء، يقول أبو داود مثلا: ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل وأشعث عن الحسن، قال ويسمى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى. كيف نعرف الخطأ؟ هذا الأدب، لما واحد يخالف من هو أوثق منه وأكثر منه عددا يتبين لنا خطأه. ولذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الحبير قال: ويدمى غرق من همام، قلت يدل على أنه ضبطها، أنه في رواية باز عنه ذكر الأمرين، وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها. ويقول ابن القيم: فإن كان لفظ التدمية هنا وهما فهو من قتادة أو من الحسن، والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن، والحسن بريء من هذا الوهم، وصاحب هذا الوهم إنما هو قتادة أو همام وليس الحسن، والله تعالى أعلم. ماذا بقي؟ من عنده أمثلة؟ هات يا أبا عبد الرحمن. هات الإمام على الراحلة، هات ماذا عندك؟
رياض بن عبد الله بن أبي السيب بن أبي سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عيد على راحلته، هذا أخرجه ابن خزيمة وكان على راحلته، هذا تصحيح والصواب على رجليه.
الصواب خطب النبي على رجليه وليس على راحلته، فلو قلنا خطب النبي على راحلته لكان من السنة أن يمتطي الخطيب راحلة ويخطب وهو يعلو ظهرها، وهذا خطأ من الرواة، هذا خطأ من الرواة. لذا يا إخوة ينبغي أن ننتبه ونحن نقرر هذه الأمور، أن ذات الانفصام الذي وقع بسبب هجر العلم والابتعاد عن التحقيق فيه ومعرفة ضروبه وفنونه ولد مقولة يرددها بعض المتهوكين ممن يظنون أنهم على شيء وهم في حقيقة أمرهم ليسوا على شيء، ولد مقولة مبتدعة ما أنزل الله بهم سلطان، وهي تلك المقولة تقول: فلان فقيه فلان محدث، فلان فقيه فلان محدث. وكان ودي لو أن الدورة تقول فنجعل مجلسا خاصا للإدراجات التي وقعت للرواة وأثر هذا الإدراج في الأحكام، كثير من الأحكام الفقهية مثل مثلا من ينكر مشروعية الجمع بين السلطين في الحضر اعتمد على إدراج وقع لبعض الرواة للشعثاء، وكثير من السنن تهجر بسبب عدم الحفظ والتدقيق في الطرق وضبط الفرق الرواة. فالعلم لا ينفك أبدا الفقه عن الحديث، وينبغي لطالب العلم أن يتوسع في علم الرواية وأن يحسن التمييز بين الأصيل والدخيل، وأن لا يروج عليه الواهي، وأن يخير في حديث اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه. وينبغي أن يعرف طرق الاستنباط والترجيح فيحسن الإسناد أولا ثم يحسن النقش ثانيا، يثبت يحسن طرق الإسناد، لا يستعير الإثبات من غيره. الآن فهم استعارة وانفصام ذكي جدا في الدراسات الأكاديمية. أذكر أن أستاذا ممن درسني أحسن الله إليه كان بحرا في الفقه بل إمام العصر فيه، فدرسنا مادة الدلالات فأخذ يوزع الطلبة أحاديث ويريد من كل طالب يستخرج الدلالات الفقهية من هذا الحديث، وبدأ يذكر الأحاديث مما هب ودب ومما عرج وانتشر، وبعضه لا أصل له وبعض الحديث موضوعة وبعض. فاستسمحت من الأستاذ وقلت له يا أستاذ هذه بعض الحديث موضوعة وبعض الحديث لا أصل لها. قال يا شيخ احنا في ايش وانت في ايش، هذا بتقوله في الحديث في مادة الحديث، احنا الآن درس فقه، انت هذا الكلام تقوله ايه؟ تقوله في مادة الحديث، احنا الآن مش بحثنا هذا، الحديث ضعيف موضوع مش شغلنا، هذا هذا شغل القسم الثاني، احنا شغلنا نعرف كيف نستنبط الأحكام. ولذا لما وقع انفصام بين العلوم فالإمامة في الدين أصبحت نادرة وأصبحت الصورة مشوهة، وأصبحنا نسمع عبارات يغطي الواحد منهم سوءته وجهله وعدم بيان الدليل أو الرد على دليل المخالف بقوله هذا فقيه هذا محدث هذا محدث هذا فقيه. وهذه الكلمة كم من مرة سمعناها عن شيخنا رحمه الله. بعض المشتغلين في العلل يقولون عن الشيخ فقيه مش محدث، أصحاب منهج المتقدمين والمتأخرين، لما تخاطبه تقول له الشيخ صح، قال الشيخ فقيه لازم محدث. لما تناقش الفقهاء يقول الشيخ محدث ليس فقيه، احترمه احترمه. والعلم كله متكامل، فالعلم لا تروج الا بوجهين، فالعلم لا تروج بوجه، الدينار وجه صحيح والاخر سقيم، لا تروج العمله. فالفقه لا يروج الا بايش؟ إلا بالحديث والفقه، أن يكون الإنسان أثريا، أن يعرف الآثار. وإذا كان عمرو الشعبي يقول إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وهل الفقه إلا أن توائم بين اللفظ والمعنى؟ إلا أن توائم بين اللفظ والمعنى، تحسن متى تتوسع في المعاني ومتى تقف عند الألفاظ، وهذا يستدعي أن تجمع النظير بالنظير. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الباب أن الفقه يدور على ملكة تنطبع في النفس تدخل مع صاحبها الحمام وتنتقل معه حيث ارتحل، ونحن بحاجة إلى أصحاب الملكات. وكان ابن رشد يمثل على ذلك في كتابه الرعب من بداية المجتهد، قانع الخفاف وبائع الخفاف. رجل يبيع الخفاف، جاءه رجل له مقاس شال، فالبائع يقول لا يوجد عندي، والمصانع يقول له إيش؟ ارجع غدا فحاجتك عندي. فرق كبير بين من يقول ليس عندي ومن يقول ارجع غدا، اجعلني اتدبر، انظر، اتفكر، اتأنى لانال ما اتمنى. فرق كبير بين الامرين. والفقه نزلت نوازل كثيرة في الأمة واستجدت أشياء على أصول لا دينية في سائر ظروف الحياة من السياسة والاقتصاد والطب والاجتماع وما شابه، فيحتاج إلى أصحاب ملكات يحسنون الحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، يعرفون النصوص والنص بمثابة المثل النموذجي القاعدة. الشريعة متمثلة بالفقه قواعد مضطردة، ولذا من يقرأ نتائج شيخ الإسلام بن تيمية بن القيم يحسن طعم النصوص، وكم ردوا على من قالوا إن حاجات الناس غير متناهية والنصوص محصورة متناهية فلا بد من تجاوز النصوص، فقالوا ينبغي أن نفجر. وهذا الكلام من عندي لكن معنى كلامهم كافة الدلالات المعتبرة عند السلف فنستخرج من خلالها سائر الأحكام. فالعلة في الفهوم وليست في النصوص، فالنصوص شاملة لحاجات الناس إلى يوم الدين، لكن العقول والاستنباط والفهم الناتج عن الملكات. وكان يخطئ ذاك الصنف من الناس لما يظنون أن عدم العلم بالمنصوص من أحكام الطهارة وغيرها لسنا بحاجة إليه اليوم، ولم ينظر في كتب القواعد الفقهية وكتب الأشباه والنظائر يجدهم يذكرون في مسائل الحدود والرضاء والسياسة الشرعية والطهارة والصلاة والزكاة فروعا يجمعها جامع، ولذا لا يحسن استنباط ما يستجد من أحداث في هذه الأمة إلا من أحسن ضبط ما نص عليه الأقدمين. ولذا نحن على يقين أن سبيل الإصلاح في هذه الأمة هو سبيل العلماء، ولما مات العلماء قال مجموعة من الغيورين، قال مجموعة من الغيورين ممن لم يتسموا بصفة العلم فأرادوا الإصلاح وأن يقوموا بمهام العلماء، ولكن كما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، ففسدوا وأفسدوا وأساءوا مع غيرتهم. فالغيرة لا تكفي، ولذا قال غير واحد من السلف لا تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. فنحن نعتقد أنه لا سبيل أبدا للأمة أن تصلح إلا بالعلم. هذا سبيل بطيء، وهذا سبيل أخبر عنه النبي أن الخلافة تكون نهج النبوة، والناس تفلتوا من العرف من المألوف، تألفوا من الحياة، تفلتوا من الحياة، وما بقيت العودة إلا من أجل الله. كما قال الشعبي تعايش الناس بالإيمان ثم تعايشوا بالحياة، فكان الخير في بعض العصور حياء، وكان المعروف هو المعروف ممارس المجتمع، والمنكر هو المنكر المفقود غير الموجود في المجتمع. فكان الناس يفعلون الخير تحت ضغط المألوف المعروف ويتركون المنكر تحت ضغط ما هو منكر. جاء هذا العصر فتفلت الناس من كل خير، فالعودة إليه لن تكون إلا بالإخلاص وإلا بالإقبال الصحيح الشرعي كما وقع الإقبال في زمن الخلفاء الراشدين الخلافة الأولى. بقي شيء في ما هذه المادة؟ هات يا بدر. من القائل ألا هجر؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت قال إيش؟ قالوا ألا هجر هكذا. هذا في البخاري. بس من القائل؟ من هم من الصحابة؟ الرافضة من يقولون؟ من يقول؟ عمر. عمر الشديد عليهم. كم يقرؤون عمر؟ ودي لو أن طالب علم ذكر سورة عمر في كتب الرافضة كل نقيصة وكل موشين يلحقونه بعمر، مع أنني وجدت في فتاوى ابن رشد الحفيد سؤال من الذي قال ألا هجر؟ فقال ابن رشد هو علي الذي قال ألا هجر استفهام، وما قالوا هجر على وجه إيش؟ على وجه التقرير، وفرق بين الاستفهام والتقرير. طيب شيء آخر. نعم
علينا أبو بكر ولي حديث صام رمضان واتبعه ستة من شوال، فقال
إيه فحرف الصوري أبو علي حديث من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال أو أتبعه ستة من شوال إلى إيش؟ إلى شيئا من شوال. نعم هذا في الصور. أيضا من عنده شيء تفضل. أعد. المنتظم المنتظم ابن الجوزي ما له؟ ضحى النبي ولا ذبح النبي عن بعض نسائه. حديث التحريف حديث ذبح عن بعض نسائه ببقرة هذا في مسلم، فبعضهم حرف ببقرة. هذا كذا التحريف كثير. لكن تفضل.
حديث زر غبا حبا،
زر غبا أو غبا تزدل حبا، هذا حديث إيش درجته؟ من يعرف درجة هذا الحديث؟ هاتي أحمد حسن. من صنف فيه كتابا مفردا؟ من يعرف من صنف فيه كتابا مفردا؟ زر حبا زر حبا زر غبا أو غبا زر أخاك غبا تزدد حبا، لا تكثر. من صنف فيه؟ من؟ من الأقدمين المعاصرين لا أعرف أحد صنف فيه، أما من الأقدمين الذي صنف فيه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني صاحب الحلية. طيب هات شو التحريف.
فقالوا زرعنا تردد حنا،
زرعنا زر ربا،
ثم قال ثم أن قوما كانوا سيؤدون زكاة زروعهم فصارت كلها حنا.
الله المستعان. فالتفسير أشنع من التفسير وأشنع من التحريف. التفسير وأشنع من التحريف. طبعا التحريف في الفرق الماضية كثير. في رجل ضال اسمه بيان ابن سمعان كان يقول أنا البيان في قول الله هذا بيان للناس، ورجل ادعى النبوة اسمه لا فكان يقول لا نبي بعدي، فيقول أنا لا نبي بعدي لا نبي بعدي. والنبي ماذا قال؟ لا نبي ولا قال لا نبي؟ لا نبي ولا نبي. وبعض المهزومين أمام الحضارة الغربية طلعوا النصوص وحرفوها عن معانيها، ويذكرون أن واحدا من أتباع محمد عبده كان يشرح لرجل ألماني أن أنزل الله علينا كتابا ما ترك فيه من شيء وفيه كذا وكذا، فقال له هل يوجد في القرآن ذكر لكوك؟ وكوك كان رجل معروف عنده أموال مليونير ألماني. قال نعم، ألم أما قرأت قول الله وترى كوكا قائما، فجعل ترى فعل وكوكا مفعول به وقائما حال، وترى كوكا وترى كوكا. والتحريف هذا كثير، والتحريف في الحقيقة وأثره على العقائد يحتاج إلى تصنيف، وكتاب الخطابي مليء بذكر هذه التحريفات، وكم نحن بحاجة إلى تصويب الأخطاء التي يعتمد عليها الناس بتحريف اللفظ أو المعنى من خلال النصوص. تحريفات المعاصرة على ألسنة الناس كثيرة، من يحضره مثل على تحريف يقع الناس هذه الأيام؟ تفضل.
من هذه
جرف هاء ونراء جدر، وراء جدر جرف هاء، اللي قالوا شارع كذا يوم كذا صورة كذا، هذا كله تحريف وكذب واعتماد التاريخ الميلادي للهجري، وطريقة بدعية طريقة اليهود في حساب الجمل، وهو ما يسمى بعلم الأوثاق، معرفة الغيب من خلال منازل النجوم، من خلال عدد الحروف المعروفة فيما يسمى بعلم الجمل، بل من أشنع وأبشع التحريفات التي ربما لا توجد في كتاب ولا توجد في كتاب ما فعله أصحابها مجدور. ذاك الفريق العمل الذي افترى وكذب ودجل واخترع أخبارا زعموا أنها منقولة، أنها منقولة من مخطوطات، وقد عادت لصاحب الهرمجدون وهذه المدرسة عادت لهم حوالي 46 مخطوط مكذوب فيها أخبار وظفت من أجل ما حصل في العراق. أصل الأخبار مكذوبة، وأصل المخطوطات مكذوبة، أسماء مكذوبة، مؤلفين مكذوبة. ومن أعجب الأكاذيب، من أعاجيب الأكاذيب، أنه ما يترك فراغ ويقول هكذا في الأصل، كلمة غير واضحة، مع أنه هو الذي وضع الخبر، وهو الذي كذب المخطوط، وهو الذي اخترع الخبر. أي نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذا يا إخوة، نحن طلبة علم نتسلح بقواعد العلماء، فأحببت أن أذكر شيئا عن التحريف حتى لا يبقى في إهمال، ونتثبت ونحسن طريقة التثبت في الاستدلال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.